الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وإذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج، أنزل الله تعالى في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله الآية. فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، زالت هذه الشبهة.
فهو الكافر
فهو كافر حقا.
الكافر
قد صرح في فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة.
وأنه يستحق ما ذكر في زيادة،
وأنه
يستحق ما ذكر، زالت الشبهة.
وأنه يستحق ما ذكر، زالت الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا في كتابه الذي أرسله إلينا. ويقال: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله، لا يجحد هذا، ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا لهؤلاء:
رسل هذا رب آخر، ألا هذا الشهر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد سمعنا إلى ما ذكره الإمام المجدد رحمه الله في رده على هذه الشبهات في الحجة والبيان والعلم بهذه الأجوبة المقنعة لكل مريد للحق. فمريد الحق يكفيه دليل، أما الجاهل والمعاند فلو أتيته بألف دليل ما استجاب ومن صاع للحق والهدى. قال الشيخ رحمه الله: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، لأنه سبق معنا في الكلام السابق أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأمرين. الأمر الأول
أن الشرك من الأولين يشركون في الرخاء، ويخلصون في الشدة.
أما مشرك هذا الزمان
في الرخاء والشدة،
شركهم داعي في الرخاء والشدة. الأمر الثاني، الجواب الثاني، أن الأولين كانوا يدعون
أولياء صالحين،
وأشجار وأحجار تسبح الله عز وجل، وهذا وإن كان شرك، لكن هؤلاء في هذا الزمان يشركون مع الله أناس من أفسق خلق الله، كما يقول الشيخ من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور والزنا وترك الصلاة وغير ذلك. فهنا على هذا، بعد هذه المقدمة، الشيخ رحمه الله يجعل المقدمة النتيجة لكي يكون الكلام مقنعا، يبني هذا الكلام على أسس قدمها. إذا تحققت وتيقنت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا، عقولهم أصح من هؤلاء. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف على الصفا وقال الكفار قريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا فهم كفار قريش؟ فهم من هذه الكلمة، كلمة التوحيد، أنه يجب أن يخرج كل المعبودات من دون الله، من أشجار وأحجار وأوثان وغيرها. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني فهم المراد كفار قريش أصح عقولا من هذا، لكن هؤلاء يقولون لا إله إلا الله آلاف المرات، لكن يدعون البدوي ويدعون الحسين ويدعون عبد القادر ويدعون أموات من دون الله، ويستغيثون به ويسألونه المدد في الرخاء وفي الشدة. إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله أصح عقولا من هؤلاء، هؤلاء لم يفهموا معنى لا إله إلا الله، كفار قريش فهموا معنى ذلك لكن لم يعملوا بما دلت عليه. أن الذين قاتلهم رسول الله أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، أولئك وإن كانوا في شرك، شرك أكبر، لكن أخف من هؤلاء. كفار قريش كانوا يعتقدون أن الله تعالى هو الخالق الرازق الرحيم، لكن هؤلاء الآن في هذا الزمن وجد من غلاة الصوفية من يعتقد أن الأولياء عندهم يتصرفون في الكون مع الله، وهذا شرك في الربوبية، ما أتى عليها أبو جهل ولا أبو لهب، والعياذ بالله. فالذين قاتلهم رسول الله أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، ثم قال: فاعلم أن لهؤلاء شبهة. هناك شبهة أخرى للمشركين في هذا الزمن يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، يعني
شبههم عظيمة، لكن في بعض الشبه يعني أكثر وأشد، كما أن الحزبيين في هذا الزمن والإخوانيين لهم شبهات شبهات، لكن بينها العلماء وشبهات كثيرة. تجدهم كل من أمر بطاعة ولاة الأمور السمع والطاعة قالوا هذا جاهل، هؤلاء ولاة الطاعة لماذا للتنفير من أهل الحق؟ ويقال لهم أولا ما هي الجاهلية؟ من هذا الجاهل؟ هو الشيخ محمد بن علي بن أمان بن أمان جامع المدرس في المسجد النبوي الشريف، يدرس فقه العقيدة وعلوم الشريعة في مسجد رسول الله، ورئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية، ويزكيه العلماء شيخ بن باز، العلماء الكبار ابن عثيمين والمحيدان والعباد، الشيخ احمد الشيخ زيد، كلهم يزكونه، الشيخ ربيع يزكون هذا الرجل فيها. اترى هؤلاء يزكونه على باطل؟ لا والله، فهو يدرس المسجد النبوي في الجامعه الاسلاميه ويزكيه العلماء، ومعروف بدعوته الى العقيده وحكي على لزوم الجماعه والسمع والطاعه، لكن لماذا يتكلمون في كونه من اوائل من كشف هذه الجماعات وحذر من هذه الحزبيات الإخوانية، ولكونه من أوائل من فضحهم نبذوا كل من دعا إلى السمع والطاعة وإلى التحذير من هذه الحزبيات الجميع، ولا يضر أهل السنة ذلك. فهذه طريقة أهل البدع من قديم، يسمون أهل السنة مشبهة مجسمة حشوية، وكذلك يسمون وهابية، من دعا للتوحيد قالوا أنا وهابي، وهكذا من دعا إلى السنة ولزوم الجماعة والسمع والطاعة وحذر من الجماعات التنظيمات الإرهابية قالوا جامي. هذه كلها من شبهاتهم الباطلة، وهي أوهى من بيت العنكبوت. فكما أن أهل الشرك شبهات، كذلك هذه الحزبيات لهم شبهات بينها العلماء وردوا عليها، كذلك يقولون هؤلاء من يحذرون من هذه الحزبيات والجماعات لا يحذرون من المنكرات ولا يحذرون من الفرق العلمانية والليبرالية ونحوها، هذا كذب. بالعكس، علماء السنة والسنة هم الذين يحذرون من جميع فوائد أهل البدع وجميع الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، وكتبهم شاهدة، وفتاويهم ومقالاتهم مسجلة. أما أصحاب الحزبيات فهم يضعون أكفهم مع الليبرالية وينادون بالحرية، كما أن تلك الفرق المخالفة تدعو للحرية، ومن ذلك يدعون بالحرية والعياذ بالله، بل يطالبون بتنحيف الشريعة. يقولوا لا أحد يقول طالب الشريعة، الناس كل واحد أيش والعياذ بالله الحرية، ويعقدون مؤتمرات بحرية وحدة الأديان وهكذا أمور تكشعر منها الأبداع، فهم يضعون أكفهم مع أهل البدع ومع أهل العقائد المخالفة أهل السنة، فكفى الله المسلمين شرهم. ويجب على أهل الحق على علماء السنة وأهل السنة أن يردوا على أهل الباطل ويكشفوا شبهاتهم، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، ولئلا يبقى على أهل الحق تلبيس. قال فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم أي من أكبرهم، فأصغ لها، فأصغ لسمعك لجوابها، أصغي يعني استمع لها، جاء جيدا ولا تشتغل عن سماع الرد عليها لكي تفهم الرد وتستطيع أن ترد بهذا الرد على أهل الشرك وعلى دعاة الوثنية والقبورية. لهذا يقول الله تعالى: إن في ذلك لذكرى في القرآن لمن كان له سمع أو ألقى من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويصغي الإنسان للحق ويستمع له جيدا، فأصغي لسمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، يكذبون الرسول وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق بالقرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ وهذه الشبهة التي أوردها المخالفون للشريعة المناقضون لتوحيد رب العالمين في عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب وهو يجادلهم بحجج القرآن والسنة وأقوال أهل العلم، واعتبر أن هذه الشبهة من أقوى الشبه، وهذه الشبهة يرددها المشركون الذين في ديار الإسلام والمسلمين، لأنهم بدون شك من أهل الشهادتين لفظة، يتلفظون بالشهادتين، ومن أهل الصلاة والصوم وشعائر الإسلام في الظاهر، إلا أنهم هدموا هذا الأصل الذي تقبل معه الأعمال وهو توحيد رب العالمين. لا تصح لهم لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا غيرها من الأحمال، لأنهم أشركوا مع الله، لأنهم أخلوا بأصل الأصول وهو توحيد رب العالمين. ولهذا أول الأركان أركان الإسلام ركن الشهادتين. لماذا؟ لأنه أساس في صحة باقي الأركان. لا تصح باقي الأركان إلا بتحقيق الركن الأول، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا هدموا هذه الأركان؟ لأنهم تخلوا بالركن الأول، فتراهم يصلون في المساجد ويصومون ويحجون ويتصدقون ويظنون أن هذه أعمال صالحة وهي عمل غير صالح، لأنهم أضاعوا الأصل. ولهذا يقول تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كفار قريش الذين يقولون أنهم كانوا لا يشهدون ويكذبون ويقولون، كان لهم أعمال، لكن تلك الأعمال هل نفعتهم مع الشرك؟ لا، كانوا يصفون الحجاج ويخدمون الحجاج: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ كانت لهم جهود في هذا البلد، لكن مع وجود الشرك ما تنفع، وأهل الشرك في هذا الزمان لا تنفعهم عباداته، لأنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط، لأنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط وشفعاء يتوسلون به في قضاء الحاجات ودفع الكروبات وكشف الهموم والغموم وإنجاب الولد وطلب الرزق مما لا يطلب إلا من الله عز وجل، جعلوا بينهم بين الله وسائط. والله أخبر أن هذا شركا في كتابه، حيث قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم تنفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إلى قول سبحان الله عما يشركون، أخبر الله أن هذا شرك. وقوله تعالى والذين اتخذوا من دونها أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم الله تعالى ثم كفرهم، ثم كفرهم على اعتقادهم، جعلهم بينهم وبين الله وسائر. والله تعالى يقول إذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، لا يحتاج إلى وسائل. فقولهم فكيف تجعلونا مثل أولئك، كيف تجعلوننا مثل أولئك، لأن من آمن، من آمن مثلا بالبعث، آمن باليوم الآخر، وآمن بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه جحد شيئا واحدا، جحد مدى فرضية الصلاة، إنه يكفر. من أنكر أو جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر. لو آمن بكل هذه الأشياء، صلى وصام وأفرض الله العبادة، لكن جحد فرضية الصوم، جحد فرضية الزكاة مما هو معلوم من الدين بالضرورة فإنه يكفر، إنه يكفر. هذا بالنواقض، أن جحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة. وكذلك من أباح استباح شيء معلوم من الضرورة بأنه حرام، إذ قال الزنا حلال والعياذ بالله يكفر، ولو كان يصلي ويصوم ويحدث بالله. لو قال الربا حلال المجمع عليه على تحريمه فإنه يكفر والعياذ بالله. بل لو استهزأ بسنة من السنة، لو استهزأ بالسواك لكونه سنة استهزأ به يكفر والعياذ بالله. فكيف يقولون نحن نقول نشهد أن لا إله إلا الله ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، لو كانوا يؤمنون بهذه الأشياء كلها وأنكروا شيئا واحدا فإنهم يكفرون. قد ذكر هذا الشيخ رحمه الله فصل الجواب، نحن منه مجرد نقرأ ما كتبه الشيخ الواضح، قلنا جواب الشيخ واضح. فيقول الجواب لا خلاف بين العلماء أن الرجل إذا صدق رسول الله شيئا وكذبه في شيء آخر أنه كافر لم يقبل الإسلام. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد الصلاة، أقر بالتوحيد والصلاة وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر به كله وجحد الحج. ولهذا يقول لما لم ينقل الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم للحج، هذا يحمل على من جحد فرضية الحج، أنزل الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من يعني جحد فرضية الحج فإنه يكفر الكفر المخرج من الله. ومن أقر بهذا كله، أقر بالصلاة والصوم والحج والزكاة وجحد البعث كفر والعياذ بالله. ولهذا الله تعالى قال إن الذين يكفرون الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن في بعض ونكفر في بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. سمى الله تعالى من آمن ببعض وكفر ببعض بأنه كافر، فهو الكافر حقا كما ذكر الله، وأنه يستحق ما ذكر زالة الشبهة، وهي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إليه. أو أهل الأحساء القبورية أرسل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة فيها هذا الشبهة، فرد عليه الشيخ ردا مقنعا لكل مريد للحق. ويقال أيضا ما تركه الشيء. إن كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والماء بالإيمان، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعد أنكر البعد، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان لا يجحد إلا هذا وصدق بذلك كله، ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة، أعظم فريضة التوحيد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة ومن الزكاة ومن الصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، من الصلاة والصوم والحج والزكاة كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، يقول الشيخ ما أعجب هذا الجهل، ما أعجب هذا الجهل، كيف تقرون بأن من جحد فرضية الصوم أو فرضية الصلاة أو فرضية الزكاة أنه يكفر، ومن جحد التوحيد وجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم من دون الله عز وجل ويستغيث بهم ويقدم لهم النذور ويدعوهم من دون الله أنه لا يكفر، هذا يقول الشيخ من أعظم الجهل. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، واعتبر الشيخ أن الجهل داء، وهذا حق، أن الجهل داء لا يبرأ منه صاحبه إلا بالعلم والعمل. ومن هنا وجب على المسلمين والمسلمات وجوبا لا مفر منه أن يتفقهوا في الواجب من دينهم، وأعظم الواجبات أن يحققوا توحيد رب العالمين، وأن يتبرأوا من شرك المشركين أجمعين، ثم يقيموا الفرائض التي كلفهم الله بها، ويبتعدوا عن المحارم التي حرمها الله. وطريق ذلك سؤال أهل العلم والجلوس في حلقات العلم في أي مطر وفي أي مكان، سواء كانت في المساجد أو في دور العلم المعدل لنشر العلم كالمدارس الليلية والنهارية. قال شيخنا في هذا الزمن ولله الحمد ما بقيت حجة لأحد يدعي بأنه أمي لكثرة ما فتح من المدارس ولله الحمد للذكور والإناث في الليل والنهار، وبالأخص في هذه البلاد حرسها الله، فإن التعليم قد بلغ حدا لا نظير له، فما كان يشغله طلب المعيشة في نهاره فأمامه الليل، المدارس الليلية كانت قبل هذا الأمر، وعليه أن يطلب العلم، فإنه متى قام على المدارس الليلية والنهارية من يهتم بتفقيه الناس في دينهم فإنهم يحققون مراد الله بتوحيده عز وجل. إذن هذه الشبهة ولله الحمد شبهة مردود عليها برد واضح بين، ولا حجة لهم فيها، كونهم يقولون نحن لسنا مثل كفار قريش الأولين، أولين كانوا يشركون لا يقولون لا إله إلا الله وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلون السحر، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ونصدق القرآن ونصوم ونصلي إلى غير ذلك. فيقال لهم من أقر بهذه الأشياء وأداها لكنه وقع في ناقض آخر، وقع في ناقض من نواقض الإسلام، أي ناقض؟ جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم، فهذا ناقض من نواقض الإسلام، وهو الناقض الثاني، وهذا هو شرك كفار قريش. الأمر الثاني من جحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة بأنه يكفر، من جحد فرضية الصوم فرضية الصلاة وفرضية الحج يكفر. كيف من جحد التوحيد الذي هو الأصل ووقع في الشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة، كيف لا يكفر الذي جعل التوحيد الذي هو أصل الأصول لا يدخل إلى أحد الإسلام إلا به بشهادة أن لا إله إلا الله لا يدخل الإسلام إلا به. وهذا الركن الأول من أركان الإسلام ولا تصح باقي الأركان إلا بتحقيقه وهو مقتضى الإخلاص والمتابعة. كيف والله تعالى أخبر أن من أشرك فإنه تحبط كل أعماله ولو صام وصلى الليل والنهار وصام الدهر وحج كل عام لكن وقع في الشرك الأكبر حبطت كل أعماله. ولهذا يقول الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قلنا لكم أن كفار قريش لهم أعمال رعاية الحجاج وسقايتهم وكذا لكن هل تنفعهم تلك الأعمال مع بقاء الشرك؟ لا تنفعهم. فهذه الشبهة باطلة لكونهم يصلون ويصومون وأن أهل مكة كانوا لا يصلون ولا يصومون ولا يقرؤون القرآن وهؤلاء يقرون إلا أنهم مع إقرارهم بهذه الأشياء الصلاة والصوم والحج ما حققوا التوحيد الذي هو أصل الأصول وقاعدة القواعد والذي هو مفتاح دعوة الرسل. الرسل كلهم جاءوا بهذا الأصل وهذا الأساس التوحيد إنما جعلوا بينهم وبين الله وسائل. ولو كانوا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ما اتخذوا هذه الأوثان والأشجار وهؤلاء الأموات وجعلوهم وسائط بينهم وبين الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الشرك وكان ينهى عن الشرك بل عند موته وهو في السيارة كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا يحذر من هذه الشركيات الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس كونهم يصلون أو يصومون أو يتصدقون أن تنفعهم تلك العبادات وهم مع وجود الشرك الأكبر أو لا تنفع بل عملهم مردود. ولهذا يقول تعالى عاملة ناصبة تصلى نار الحامية. فليعمل الإنسان في الظاهر أعمال لكن هذه الأعمال إذا كانت قد أخل بالتوحيد لا تنفع. قال تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآيات كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أولت على عباد النصارى وعلى الخوارج. عباد النصارى عندهم عبادة ورهبانية لكن على ضلال والخوارج عندهم عبادة يحفظون صلاتكم عند صلاتكم وصيامكم عند صيامكم و قراءتكم عند قراءتكم أهل الصيام وأهل الصلاة وصيام قراءة القرآن يقرؤون من كلام خير البرية لكن مع ذلك يمرقون من الدين مرق السهم الرضيع ثم لا يعودون. هل نفعتهم هذه العبادات؟ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخوارج كلاب النار شر الخلق والخليقة. فهذا ذهب بعض العلماء إلى تكفير وإن كان الجمهور بخلاف ذلك. يجب إفراد العبادة لله وإخلاص التوحيد لله عز وجل أمر كل شيء. فإن من آمن بهذه العبادات كلها ولكن لم يوحد الله عز وجل ولم يخلص العبادة لله لا تنفعه. كذلك لو قال لا إله إلا الله لكن لا يعتقد أن الله تعالى هو مستحق العبادة ولم يعمل بما دلت عليه ما تنفعه. لو قالها آلاف المرات ولم يعتقد ما دلت عليه ولم يعمل بمقتضاها بل وقع في الشرك الأكبر ما تنفعه. كما الآن من عباد الأضلحة والقبور يقولون لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، يدعو الحسين ويدعو عبد القادر ومن علوان، يقدم له النذور والقرابين، هل تنفعه؟ لا تنفعه لا إله إلا الله ولو قالها آلاف.
وقال رحمه الله: ويقال أيضا لهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويصلون ويؤذنون، فإن قال إنهم يشهدون أن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا أو غيرهم في مرتبة جبار السماوات والأرض سبحانه ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا
وهذا كذلك رد على هذه الشبهة، هذه كلها ردود على هذه الشبهة، وهذا كما قال الإمام ابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، هذه صواعق مرسلة على أهل البدع وعلى القبورية، وبعضهم كتب الصواعق المحرقة على أهل الرهب والزندقة كتاب مطبوع. ويقال له أيضا أصحاب رسول الله قاتلوا بني حنيفة عنهم أسلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصومون، فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قاتلهم لأنهم ادعوا أن مسيلمة نبي، وهذا كفر والعياذ بالله، ادعاء أحد نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة نبي كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، كيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى رتبة جبار السماوات والأرض؟ رد لا يحتاج إلى شك، واضح بين. سبحان الله، يقول ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، قلوب منكوسة. استدل الشيخ رحمه الله على مثقال شبهة المشركين في زمانه الذين كانوا يصغون إلى قوم ما عرفوا التوحيد ودعوا الناس إلى الإشراك فاتخذوهم معبودين من دون الله، كما ذكر الشيخ نماذج من هؤلاء كشمسان ويوسف. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في جواب على المسألة الأولى أن يوسف وشمسان وتاج أسماء ناس كفر طواغيت ليست أسماء مواضع، فأما تاج فهو من أهل الخلق تصرف إليه النذور ويدعى ويعتقد فيه النفع والضر، كان يأتي إلى أهل الدرعية من بدلة الخلق لتحصيل ماله من النذور، وقد كان يخاف كثير من الناس الذين يعتقدون فيه، وله أعواه وحاشية لا يتعرض لهم بمكروه بل يدعى فيه من الدعاوى الباطلة وتنسب إليه الحكايات القبيحة، ومما ينسب إلى تاج أنه أعمى ويأتي من بلدة الخرج من غير قائد يقود. وأما شمسان فالذي يظهر من رسائل إمام الدعوة أنه لا يبعد عن العارف وله أولاد يعتقد فيه، وأما يوسف فقد كان على قبره وثن يعتقد فيه ويظهر أن قبره في الكويت أو الأحساء كما يفهم من بعض رسائل الشيخ رحمه الله عز وجل. فيقول إذا كان كما ذكر الشيخ من هؤلاء القراطيس كشمسان وغيره من المعبودات الناطقة أو الجمادات أو الأحياء، كل من توجه بشيء إلى مخلوق من المخلوقات سواء كان من هذه المعبودات أو من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين، فإن الله لا يرضى عمله هذا ولا يعتبر في ميزان الشرع أنه مسلم. كيف بمن يدعو هؤلاء شمسان نحوهم ويجعلهم في رتبة جبار السماوات؟ إذا كان من يدعي، إذا كان مسيلمة إذا ادعى النبوة ورفع إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان، كيف بمن رفع إلى مرتبة جبار السماوات؟ من باب أولى يكفر، وهذا واضح. ولكن عندما يطبع على القلوب كما قال الله تعالى: صم بكم عم فهم لا يعقلون، قلوب طمست عن الحق، وكلما زاد الإنسان في الانحراف كلما زاد في الضلال، يزيد في الضلال وفي البعد. نسأل الله تعالى العفو والعافية. إذ لا فرق بين من قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينكرون البعث ولا يصلون ولا يصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقاتلهم من أجل ذلك لأنهم كفار، والذين يدعون مع الله وسائر ويتخذونهم شفعاء من دون الله عز وجل كذلك هم كفار بشهادة القرآن بعد أن تقوم عليهم حجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، إذا لا حجة لهم في ذلك. والرد لله الحمد واضح، ورحم الله الشيخ محمد على هذه الردود القوية المقنعة لكل مريد للحق. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وإذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج، أنزل الله تعالى في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله الآية. فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، زالت هذه الشبهة.
فهو الكافر، هو كافر ولا
فهو كافر حقا؟
فهو الكافر، الكافر
قد صرح في، فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة.
وأنه يستحق الذكر في زيادة،
وأنه
يستحق ما ذكر، زالت الشبهة.
وأنه يستحق ما ذكر، زالت الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا.
أرسله
إلينا في كتابه الذي أرسله إلينا. ويقال: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا، ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا لهؤلاء:
رسل، هذا رب آخر، ألا آية الشكر لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وقد سمعنا إلى ما ذكره الإمام المجدد رحمه الله في رده على هذه الشبهات في الحجة والبيان والعلم بهذه الأجوبة المقنعة لكل مريد للحق. فمريد الحق يكفيه دليل، أما الجاهل والمعالج فلو أتيته بألف دليل ما استجاب ومن صاع للحق والهدى. قال الشيخ رحمه الله: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، لأنه سبق معنا في الكلام السابق أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأمرين: الأمر الأول
أن الشرك من الأولين يشركون في الرخاء، ويخلصون في الشدة،
أما وجهك هذا الزمان
في الرخاء والشدة،
شركهم داعي في الرخاء والشدة. الأمر الثاني، الجواب الثاني، أن الأولين كانوا يدعون
أولياء صالحين
وأشجار وأحجار تسبح الله عز وجل، وهذا وإن كان شرك، لكن هؤلاء في هذا الزمان يشركون مع الله أناس من أفسق خلق الله، كما يقول الشيخ، من أفسق الناس. والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنه بالهجور والزنا وترك الصلاة وغير ذلك. فهنا على هذا، بعد هذه المقدمة، الشيخ الشيخ رحمه الله يجعل مقدمة ثم نتيجة لكي يكون الكلام مقنعا، يبني هذا الكلام على أسس قدمها. إذا تحققت وتيقنت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا، عقولهم أصح من هؤلاء. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف على الصفا وقال الكفار قريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا فهم كفار قريش؟ فهم من هذه الكلمة كلمة التوحيد أنه يجب أن يخلق كل المعبودات من دون الله من أشجار وأحجار وأوثان وغيرها. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني فهموا المراد. كفار قريش أصح عقولا من هؤلاء، لكن هؤلاء يقولون لا إله إلا الله في آلاف المرات، لكن يدعون البدوي ويدعون الحسين ويدعون عبد القادر ويدعون أموات من دون الله ويستغيثون به ويسألونه المدد في الرخاء وفي الشدة. إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله أصح عقولا من هؤلاء، هؤلاء لم يفهموا معنى لا إله إلا الله. كفار قريش فهموا معنى ذلك لكن لم يعملوا بما دلت عليه. أن الذين قاتلهم رسول الله أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، أولئك وإن كانوا في شرك، شرك أكبر لكن أخف من هؤلاء. كفار قريش كانوا يعتقدون أن الله تعالى هو الخالق الرازق الرحيم، لكن هؤلاء الآن في هذا الزمن وجد من غلاة الصوفية من يعتقد أن الأولياء عندهم يتصرفون في الكون مع الله، وهذا شرك في الربوبية ما أتى عليها أبو جهل ولا أبو لهب والعياذ بالله. الذين قاتلوا الرسول أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، أخف شركا من هؤلاء. ثم قال فاعلم أن لهؤلاء شبهة، هناك شبهة أخرى للمشركين في هذا الزمن يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، يعني شبههم عظيمة لكن في بعض الشبه يعني أكثر وأشد. كما أن الحزبيين في هذا الزمن والإخوانيين لهم شبهات لكن بيّنها العلماء، وشبهات كثيرة يجدهم كل من أمر بطاعة ولاة الأمور السمع والطاعة قالوا هذا جاهل، هؤلاء غلاة الطاعة، لماذا للتنفير من أهل الحق؟ ويقال لهم أولا ما هي الجاهلية؟ من هذا الجاهل؟ هو الشيخ محمد بن علي بن أمان بن أمان الجاهل المدرس في المسجد النبوي الشريف، يدرس كان العقيدة وعلوم الشريعة في مسجد رسول الله، ورئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية، ويزكيه العلماء شيخ بن باز العلماء الكبار ابن عثيمين والحيدان والعباد الشيخ أحمد الشيخ زيد كلهم يزكونه، الشيخ ربيع يزكون هذا الرجل فيها. أترى هؤلاء يزكونه على باطل؟ لا والله، فهو يدرس في المسجد النبوي في الجامعة الإسلامية ويزكيه العلماء، ومعروف بدعوته إلى العقيدة وحكي على لزوم الجماعة والسمع والطاعة، لكن لماذا يتكلمون في كونه من أوائل من كشف هذه الجماعات وحذر من هذه الحزبيات الإخوانية، ولكونه من أوائل من فضحهم نبذوا كل من دعا إلى السمع والطاعة وإلى التحذير من هذه الحزبيات للجميع، ولا يضر أهل السنة ذلك. فهذه طريقة أهل البدع من قديم، يسمون أهل السنة مشبهة مجسمة عشوية، وكذلك يسمون وهابية، من دعا للتوحيد قالوا أنا وهابي، وهكذا من دعا إلى السنة ولزوم الجماعة والسمع والطاعة وحذر من الجماعات التنظيمات الإرهابية قالوا جامي. هذه كلها من شبهاته الباطلة، وهي أوهى من بيت العنكبوت. فكما أن أهل الشرك شبهات، كذلك هذه التجريات لهم شبهات بينها العلماء وردوا عليها، كذلك يقولون هؤلاء من يحذرون من هذه الحزبيات والجماعات لا يحذرون من المنكرات ولا يحذرون من الفرق العلمانية والليبرالية ونحوها، هذا كذب. بالعكس، علماء السنة والسنة هم الذين يحذرون من جميع فوائد أهل البدع وجميع الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، وكتبهم شاهدة وفتاويهم ومقالاته المسجلة. أما أصحاب الحزبيات فهم يضعون أكفهم مع الليبرالية وينادون بالحرية، طبعا تلك الفرق المخالفة تدعو للحرية ومن ذلك يدعون بالحرية والعياذ بالله، بل يطالبون بتنحية الشريعة. يقولون لا أحد يقول طالب الشريعة، الناس كل واحد ما يشاء والعياذ بالله الحرية، ويعقدون مؤتمرات بحرية وحدة الأديان وهكذا أمور تكشعر منها الأبدان، فهم يضعون أكفهم مع أهل البدع ومع أهل العقائد المخالفة لأهل السنة، فكفى الله المسلمين شرهم. ويجب على أهل الحق، على علماء السنة وأهل السنة، أن يردوا على أهل الباطل ويكشفوا شبهاتهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولئلا يبقى على أهل الحق تلبيس. قال فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم أي من أكبرهم، فأصغي لسمعك لجوابها، أصغي يعني استمع لها جيدا ولا تشتغل عن سماع الرد عليها لكي تفهم الرد وتستطيع أن ترد بهذا الرد على أهل الشرك وعلى دعاة الوثنية والقبولية. لهذا يقول الله تعالى إن في ذلك لذكرى في القرآن لمن كان له سمع أو ألقى، من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويصغي الإنسان للحق ويستمع له جيدا، فأصغي بسمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق بالقرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ وهذه الشبهة التي أوردها المخالفون للشريعة المناقضون لتوحيد رب العالمين في عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب وهو يجادلهم بحجج القرآن والسنة وأقوال أهل العلم، واعتبر أن هذه الشبهة من أقوى الشبه، وهذه الشبهة يرددها المشركون الذين في ديار الإسلام والمسلمين، لأنهم بدون شك من أهل الشهادتين لفظا، يتلفظون بالشهادتين، ومن أهل الصلاة والصوم وشعائر الإسلام في الظاهر، إلا أنهم هدموا هذا الأصل الذي تقبل معه الأعمال وهو توحيد رب العالمين، لا تصح لهم لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا غيرها من الأحمال، لأنهم أشركوا مع الله، لأنهم أخلوا بأصل الأصول وهو توحيد رب العالمين. ولهذا أول الأركان أركان الإسلام ركنه شهادته. لماذا؟ لأنه أساس في صحة باقي الأركان. لا تصح باقي الأركان إلا بتحقيق الركن الأول، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا هدموا هذه الأركان؟ لأنهم تخلوا بالركن الأول، فتراهم يصلون في المساجد ويصومون ويحجون ويتصدقون ويظنون أن هذه أعمال صالحة وهي عمل غير صالح، لأنهم أضاعوا الأصل. ولهذا يقول تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كفار قريش الذين يقولون أنهم كانوا لا يشهدون ويكذبون ويقولون، كان لهم أعمال، لكن تلك الأعمال هل نفعتهم مع الشرك؟ لا، كانوا يصفون الحجاج ويخدمون الحجاج. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ كانت لهم جهود في هذا البلد، لكن مع وجود الشرك ما تنفع، وأهل الشرك في هذا الزمان لا تنفعهم عباداته، لأنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط، لأنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط وشفعاء يتوسلون به في قضاء الحاجات ودفع الكروبات وكشف الهموم والغموم وإنجاب الولد وطلب الرزق مما لا يطلب إلا من الله عز وجل، جعلوا بينهم بين الله وسائط. والله أخبر أن هذا شركا في كتابه، حيث قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إلى قوله سبحان الله عما يشركون. أخبر الله أن هذا شرك. وقوله تعالى: والذين اتخذوا من دونها أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم الله تعالى ثم كفرهم على اعتقادهم، جعلهم بينهم وبين الله وسائط. والله تعالى يقول: إذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، لا يحتاج إلى وسائط. فقولهم: فكيف تجعلونا مثل أولئك؟ كيف تجعلوننا مثل أولئك؟ لأن من آمن مثلا بالبعث، آمن باليوم الآخر، وآمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه جحد شيئا واحدا، جحد مثلا فرضية الصلاة، إنه يكفر. من أنكر أو جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر. لو آمن بكل هذه الأشياء، صلى وصام وأفرض لله العبادة، لكن جحد فرضية الصوم، جحد فرضية الزكاة مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فإنه يكفر. إنه يكفر، هذا بالنواقض، يعني جحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة. وكذلك من استباح شيء معلوم من الضرورة أنه حرام، إذ قال: الزنا حلال، والعياذ بالله، يكفر. ولو كان يصلي ويصوم ويحدث الله، لو قال الربا حلال المجمع عليه على تحريمه فإنه يكفر، والعياذ بالله، بل لو استهزأ بسنة من السنة، لو استهزأ بالسواك لكونه سنة استهزأ به يكفر والعياذ بالله.
فكيف يقولون نحن نقول نشهد أن لا إله إلا الله ونؤمن بالبعد ونصلي ونصوم، لو كانوا يؤمنون بهذه الأشياء كلها وأنكروا شيئا واحدا فإنهم يكفرون. قد ذكر هذا الشيخ رحمه الله فصل
الجواب، نحن منه مجرد نقرا ما كتبه الشيخ روح.
ولا جواب الشيخ واضح، فيقول الجواب لا خلاف بين العلماء أن الرجل إذا صدق رسول الله شيئا وكذبه في شيء آخر أنه كافر لم يقبل الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد الصلاة، أقر بالتوحيد والصلاة وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر به كله وجحد الحج، ولهذا يقول لما لم ينقل أناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم للحج هذا يحمل على من جحد فرضية الحج، أنزل الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من يعني جحد فرضية الحج فإنه يكفر الكفر المخرج من الملة، ومن أقر بهذا كله أقر بالصلاة والصوم والحج والزكاة وجحد البعث كفر والعياذ بالله. ولهذا الله تعالى في الآفات إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن في بعض ونكفر في بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. سمى الله تعالى من آمن ببعض وكفر ببعض بأنه كافر، فهو الكافر حقا كما ذكر الله، وأنه يستحق ما ذكر زالة الشبهة، وهي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إليه، أو أهل الأحسان القبورية أرسل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة فيها هذا الشبه، فرد عليه الشيخ ردا مقنعا بكل مريد للحق. ويقال أيضا ما تركه الشيخ، إن كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والماء بالماء، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث أنكر البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان لا يجحد إلا هذا وصدق بذلك كله، ولا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة، أعظم فريضة التوحيد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعظم من الصلاة ومن الزكاة ومن الصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، من الصلاة والصوم والحج والزكاة كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، يقول الشيخ ما أعجب هذا الجهل، ما أعجب هذا الجهل، كيف تقرون بأن من جحد فرضية الصوم أو فرضية الصلاة أو فرضية الزكاة أنه يكفر، ومن جحد التوحيد وجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم من دون الله عز وجل ويستغيث بهم ويقدم لهم النذور ويدعوهم من دون الله أنه لا يكفر، هذا يقول الشيخ من أعظم الجهل. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، واعتبر الشيخ أن الجهل داء، وهذا حق، أن الجهل داء لا يبرأ منه صاحبه إلا بالعلم والعمل، ومن هنا وجب على المسلمين والمسلمات وجوبا لا مفر منه أن يتفقهوا في الواجب من دينهم، وأعظم الواجبات أن يحققوا توحيد رب العالمين، وأن يتبرأوا من شرك المشركين أجمعين، ثم يقيم الفرائض التي كلفهم الله بها ويبتعد عن المحارم التي حرمها الله. وطريق ذلك سؤال أهل العلم والجلوس في حلقات العلم في أي مطر وفي أي مكان، سواء كانت في المساجد أو في دور العلم المعدل لنشر العلم كالمدارس الليلية والنهارية. قال شيخنا في هذا الزمن ولله الحمد ما بقيت حجة لأحد يدعي بأنه أمي لكثرة ما فتح من المدارس ولله الحمد للذكور والإناث في الليل والنهار، وبالأخص في هذه البلاد حرسها الله، فإن التعليم قد بلغ حدا لا نظير له، فما كان يشغله طلب المعيشة في نهاره فأمامه الليل، المدارس الليلية كانت يعني قبل هذا الأزمة، وعليه أن يطلب العلم، فإنه متى قام على المدارس الليلية والنهارية من يهتم بتفقيه الناس في دينهم فإنهم يحققون مراد الله بتوحيده عز وجل. إذن هذه الشبهة ولله الحمد شبهة مردود عليها برد واضح بين، ولا حجة لهم فيها، كونهم يقولون نحن لسنا مثل كفار قريش الأولين، أولين كانوا يشركون لا يقولون لا إله إلا الله وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلون السحر، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ونصدق القرآن والبعث ونصوم ونصلي إلى غير ذلك. فيقال لهم من أقر بهذه الأشياء وأداها لكنه وقع في ناقض آخر، وقع في ناقض من نواقض الإسلام، أي ناقض جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم، فهذا ناقض من نواقض الإسلام وهو الناقض الثاني، وهذا هو شرك كفار قريش. الأمر الثاني من جحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة فإنه يكفر، من جحد فرضية الصوم فرضية الصلاة وفرضية الحج يكفر. كيف من جحد التوحيد الذي هو الأصل ووقع في الشرك بالله الشرك الأكبر الأكبر المخرج من الملة، كيف لا يكفر الذي جحد التوحيد الذي هو أصل الأصول؟ لا يدخل أحد الإسلام إلا به شهادة أن لا إله إلا الله، لا يدخل الإسلام إلا به، وهذا الركن الأول من أركان الإسلام، ولا تصح باقي الأركان إلا بتحقيقه، وهو مقتضى الإخلاص والمتابعة. كيف والله تعالى أخبر أن من أشرك فإنه تحبط كل أعماله، ولو صام وصلى الليل والنهار وصام الدهر وحج كل عام لكن وقع في الشرك الأكبر حبطت كل أعماله. ولهذا يقول الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقلنا لكم أن كفار قريش لهم أعمال، لهم أعمال رعاية الحجاج وسقايتهم وكذا، لكن هل تنفعهم تلك الأعمال مع بقاء الشرك؟ لا، لا تنفعهم، لا تنفعهم. إذن فهذه الشبهة باطلة لكونهم يصلون ويصومون، وأن أهل مكة كانوا لا يصلون ولا يصومون ولا يقرؤون القرآن، وهؤلاء يقرون إلا أنهم مع إقرارهم بهذه الأشياء الصلاة والصوم والحج ما حققوا التوحيد الذي هو أصل الأصول وقاعدة القواعد والذي هو مفتاح دعوة الرسل. الرسل كلهم جاءوا بهذا الأصل وهذا الأساس التوحيد، إنما جعلوا بينهم وبين الله وسائل. ولو كانوا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ما اتخذوا هذه الأوثان والأشجار وهؤلاء الأموات وجعلوهم وسائط بينهم وبين الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الشرك وكان ينهى عن الشرك،
بل عند موته وهو في الصيام، يعني يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، يحذر من هذه الشركيات الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس كونهم يصلون أو يصومون أو يتصدقون أن تنفعهم تلك العبادات وهم مع وجود الشرك الأكبر، لا والله لا تنفع، بل عملهم مردود. ولهذا يقول تعالى عاملة ناصبة، ها تصلى نار الحامية. فليعمل الإنسان في الظاهر أعمال، لكن هذه الأعمال إذا كانت قد أخل بالتوحيد لا تنفع. قال تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآيات كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أولت على عباد النصارى وعلى الخوارج. عباد النصارى عندهم عبادة ورهبانية لكن على ضلال، والخوارج عندهم عبادة يحفظون صلاتكم عند صلاتكم وصيامكم عند صيامكم وقراءتكم عند قراءتكم، أهل الصيام وأهل الصلاة وصيام وقراءة القرآن، يقرؤون من كلام خير البرية، لكن مع ذلك يمرقون من الدين مرق السهم الرضي ثم لا يعودون. هل نفعتهم هذه العبادات؟ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخوارج كلاب النار شر الخلق والخليقة. فهذا ذهب بعض العلماء إلى تكفيره، وإن كان الجمهور بخلاف ذلك، فيجب إفراد العبادة لله وإخلاص التوحيد لله عز وجل أمر كل شيء، فإنه من آمن بهذه العبادات كلها ولكن لم يوحد الله عز وجل ولم يخص عباده لله لا تنفعه. كذلك لو قال لا إله إلا الله لكن لا يعتقد أن الله تعالى هو المستحق العبادة ولم يعمل بما دلت عليه ما تنفعه. لو قالها آلاف المرات ولم يعتقد ما دلت عليه ولم يعمل بمقتضاها بل وقع في الشرك الأكبر ما تنفعه. كما الآن من عباد الأضرحة والقبور يقولون لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله يدعو الحسين واللي يدعو عبد القادر ومدين علوان يقدم له النذور والقرابين، هل تنفعه؟ لا تنفعه لا إله إلا الله ولو قالها آلاف.
رد واحد. وقال رحمه الله ويقال أيضا لهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويصلون ويؤذنون، فإن قال إنهم يشهدون أن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا أو غيرهم في مرتبة جبار السماوات والأرض سبحانه ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا
يكفي خلنا هذه الشبهة هذا الرد، وهذا كذلك رد على هذه الشبهة، هذه كلها ردود على هذه الشبهة. وهذا كما قال الإمام ابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، فهذه صواعق مرسلة على أهل البدع وعلى القبورية، وبعضهم كتب الصواعق المحرقة على أهل الرفض والزندقة كتاب مطبوع. ويقال له أيضا أصحاب رسول الله قاتلوا بني حنيفة أنهم أسلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصومون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قاتلهم لأنهم ادعوا أن مسيلمة نبي، وهذا كفر والعياذ بالله. ادعى أحد نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة نبي كفر، وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، كيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى رتبة كفار السماوات والأرض؟ رد لا يحتاج إلى شك، واضح بين. سبحان الله، يقول ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، قلوب منكوسة. استدل الشيخ رحمه الله على مثال شبهة المشركين في زمانه الذين كانوا يصغون إلى قوم ما عرفوا التوحيد، ودعوا الناس إلى الإشراك، فاتخذوهم معبودين من دون الله، كما ذكر الشيخ نماذج من هؤلاء كشمسان ويوسف. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في جواب عن المسألة الأولى أن يوسف وشمسان وتاج أسماء ناس كفر طواغيت، ليست أسماء مواضع. فأما تاج فهو من أهل الخلق، تصرف إليه النذور ويدعى ويعتقد فيه النفع والضر، كان يأتي إلى أهل الدرعية بدلة الخلق لتحصيل ماله من النذور، وقد كان يخاف كثير من الناس الذين يعتقدون فيه، وله أعوان وحاشية لا يتعرض لهم بمكروه، بل يدعى فيه بالدعاوى الباطلة وتنسب إليه بالحكايات القبيحة. ومما ينسب إلى تاج أنه أعمى ويأتي من بلدة الخرج من غير قائد يقود. وأما شمسان فالذي يظهر من رسائل إتمام الدعوة أنه لا يبعد عن العارف وله أولاد يعتقد فيه. وأما يوسف فقد كان على قبره وثن يعتقد فيه، ويظهر أن قبره في الكويت أو الأحساء كما يفهم من بعض رسائل الشيخ رحمه الله عز وجل. فيقول إذا كان كما ذكر الشيخ من هؤلاء الطواغيت كشمسان وغيره من المعبودات الناطقة أو الجمادات أو الأحياء، كل من توجه بشيء إلى مخلوق من المخلوقات، سواء كان من هذه المعبودات أو من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين، فإن الله لا يرضى عمله هذا، ولا يعتبر في ميزان الشرع أنه مسلم. كيف بمن يدعو هؤلاء شمسان نحوهم ويجعلهم في رتبة جبار السماوات؟ إذا كان من يدعي، إذا كان مسيلمة، إذا ادعى النبوة ورفع إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتين، كيف بمن رفع إلى مرتبة جبار السماوات؟ من باب أولى يكفر، وهذا واضح. ولكن عندما يطبع على القلوب كما قال الله تعالى صم بكم عم فهم لا يعقلون، قلوب طمست عن الحق، وكلما زاد الإنسان في الانحراف كلما زاد في الضلال، يزيد في الضلال وفي البعد. نسأل الله تعالى العفو والعافية. إذ لا فرق بين من قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينكرون البعث ولا يصلون ولا يصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقاتلهم من أجل ذلك لأنهم كفار، والذين يدعون مع الله وسائط ويتخذونهم شفعاء من دون الله عز وجل، كذلك هم كفار بشهادة القرآن بعد أن تقوم عليهم حجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، إذن لا حجة لهم في ذلك، والرد لله الحمد واضح.
ورحم الله الشيخ محمد على هذه الردود القوية المقنعة لكل مريد للحق. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.